أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عليا مع الحق والحق معه، لن يزولا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في كتاب الحج في آيات الأحكام. وصلنا إلى هذه الآية الشريفة في قوله تعالى في سورة الحج آية 36: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذه الآية الشريفة أشارت إلى بعض الأحكام الشرعية في المقام. أولا، عندما قالت والبد، ماذا يعني البد؟ البدن بضم الباء وسكون الدال، البدن جمع بدنة وهي الإبل. البدن جمع بدنة وهي الإبل. ولماذا سميت بدن؟ قيل لأنها لعظم بدنها. الإبل عظيمة الشكل، عظيمة الهيكل بتعبيرنا، كما ورد في مفردات الراغب في صفحة 122 أو مجمع البحرين مجلد السادس صفحة 212. هذا بالنسبة للبدن. إذا المقصود عندما قال والبدنة يعني هذه الإبل مقصودة. من شعائر الله، شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة تعني بمعنى العلامة والدليل. فعلى ذلك تكون شعائر الله يعني ماذا؟ العلامات والأدلة الدالة عليه. من هنا مساجد يعني شعائر الله، كل ما يدل على الله سبحانه وتعالى يسمى شعيرا، باب العلامتية والدلالتية وما شاكل ذلك. وبحث الشعائر بحث بأبحاث متعددة وزوايا متعددة، خصوصا فيما يرتبط بالشعائر الحسينية ومعناها ودفع الإشكالات الواردة هناك. وكتب جملة من الأعلام في هذه الأبحاث أساتذة وعلماء ومحققين أكابر كتبوا في مثل هذه المجالات وبحثوا في محلة. هناك مسألة أهمية الشعار في حفظ الدين والقرآن، أكد وأسس لهذه القضية قضية شعائر الله سبحانه وتعالى. من هنا الله سبحانه وتعالى جعل هذا البدن شعيرة، لأنه ما دام يهدى لأجل الله سبحانه وتعالى ويؤتى به للذبح مثلا لأجل الله ويذكر اسم الله عليه، فهو دلالة على أنه لله، دلالة على الله سبحانه وتعالى. هنا شعيرة صار وما إلى ذلك. على هذا الأساس تكون كل الأعمال الدينية التي تذكر بالله سبحانه وتعالى وعظمته شعائر الله. وفي زماننا من المصادق البارزة الشعائر الحسينية. نعم، في الشعائر الحسينية عندنا أدلة، عندنا عمومات، عندنا خصوصيات، عندنا كذا كذا، أبحاث أخرى كما أشرت في محلها. وعلى هذا الأساس البدن حيث لكونها تذبح لله سبحانه وتعالى ويذكر اسمه، فهي مما يذكر بالله ويدل عليه، فتكون ماذا؟ من شعائر الله سبحانه وتعالى، فتكون من شعائر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى الشعائر الإلهية. وصواف، الآية ماذا قالت؟ فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف قالوا جمع صافة، يعني التي تكون قائمة قد صفت يداها ورجلاها وجمعت بعد ربطها، هذا صواف. وهذا تهيئة للذبح، عادة هكذا يفعلون. لأجل ماذا؟ لأجل ذبحها، يعني كانت تصف أقدامها وأرجلها وتربط، ولكي بعد ذلك ينحر الإبل، ينحر نحرا يعني. إذن هذا معنى صواف. فإذا وجبت جنوبها، الجنوب يعني هذا كناية، أولا الوجوب بمعنى السقوط، وجبت يعني سقطت. جنوبها جمع جن، يعني كأنه وجبت جنوبها يعني سقطت الجوانب هذه على الأرض، وهو كناية عن موتها، من الأدب القرآني كناية عن موته، لأن عندما هي تذبح أو معذرة تنحر بعد تسقط، فسقط يعني وجبت بمعنى ماذا؟ سقطت، سقطت جنوبها يعني سقطت على الأرض على جنوبها مثلا يمينا أو يسارا أو ما إلى ذلك، فهذا كناية عن موتها. فطبيعي عندما تنحر بالنحر الشرعي وبقية الشرائط متوفرة تسقط تموت، بعد يجوز أكلها ويحل أكلها وما شاكل ذلك. واضحة هذه النقطة؟ إذن والوجوب هنا كما قلنا بمعنى السقوط، يقال وجبت الشمس أي سقطت وغابت. هذا لما نقول وجبت الشمس في اللغة معنى وجبت الشمس، هم يستخدم وجبت الشمس يعني سقطت غابت وما شاكل ذلك. وقلنا الجنوب هنا جمع جان، ويكون المراد هو سقوطها على الأرض الذي هو كناية عن الموت، الذي هو كناية عن ماذا؟ عن الموت. هذا بالنسبة لهذه المفردة. المفردة عندنا الآن مفردتان، عندنا مفردة القانع والمعتر. عندنا قالت الآية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع يقولون هو الذي يقنع بما أعطي ولا يعترض ولا يغضب، هذا القانع تعطي يسكت ما يتكلم، ما يقول مثلا عطني أكثر، يعترض عليك، يتكلم عليك كذا كذا، أبدا، سمى القانع. لاحظ المعتر لا، هذا لا يقنع بما أعطي ويعترض، يقول عطني أكثر، أنت ما وفيت حقي، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، وبتعبيرنا ينزل فيك نزلة، يعني أنه أنت ما قدمت ما يخدمني وما يقضي حاجتي وما شاكل ذلك. على هذا المعنى يكون بهذا المعنى، هو أن البد متى ما ذبحت لله سبحانه وتعالى فهذا معنى فكلوا منها وأطعموا الفقراء. يعني المعنى العام الآن بأنه هذه البد، لأن قالت الآية والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. بشكل عام الآية تقول هذا المعنى، أن هذه البدن هذه الإبل عندما تذبح ويذكر اسم الله عليه يعني ذبحت لأجل الله، من هنا كانت هي شعيرة لله، فكلوا منها وأطعموا الفقراء، هذا بشكل عام. ولكن هنا عندنا في المقام رأيان، الآن هذا الكلام بشكل عام، الآن لو جئنا لنوع من التفصيل والتدقيق يوجد عندنا توجهان، توجه مشهور بين الفقهاء وتوجه يميل إليه العلامة ابن إدريس قدس الله نفسه الزكي، وهي بالنسبة طبيعة تقسيم هذه البدن كيف نقسمها. قالوا بأنها تقسم ماذا؟ المشهور قالوا تقسم إلى ثلاثة أقسام، المشهور هذه البدن تقطع ثلاثة أقسام بعدما تذبح في الهدي، ثلث لصاحب الهدي، نفس صاحب الهدي هذا يملك ماذا؟ الثلث، ويجوز يأكل منه، وثلث للفقراء، الفقراء واضح، وثلث لبقية المؤمنين الإخوان، وليش ولا يكون هؤلاء فقراء، يعني المؤمنين إخوانك المؤمنين تعطيهم هذا الثلث. فالمشهور بين الإعلام بأن ذبيحة الهد وهذا الإبل يذبح إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام، قسم لصاحب الهدي نفسه هذا الحاج الناسك إن صح التعبير الذي قام بهذا العمل، وقسم للفقراء، وقسم للمؤمنين للإخوان المؤمنين، واضح. هذا ما رآه جملة أو المشهور بين الأعلى. لكن نعم 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 إيه لا 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 يشمل هو هذا يعني مقصود به ظاهره هو المسلم يعني فقير المسلم، لا نحتاج إلى دليل آخر بحث آخر، كلا المصرف هو فقراء المسلمين. وخالف ذلك ابن إدريس، ابن إدريس لا اختار الاكتفاء بالتقسيم إلى قسمين، بالتقسيم ماذا؟ إلى قسمين. قال بأنه القسم الأول للأكل يعني كله صاحب الهد، والآخر يتصدق به للفقراء، ما في بعد الإهداء يهدي لمؤمنين أو شيء، لا ما عندي أنا، يقول عندني عندي قسمان فقط، هذه تقسمها إلى قسمين، قسم أنت تأكلها وقسم ماذا تعطيها للفقراء،
نصف
نصف نصف، يعني ما يحتاج أن تخلي ثلاث أقسام وتعطيها للفقراء وللأخوان المسلمين، يعني إخوانك المؤمنين أو ما شاكل ذلك. هذا ما عليه هذين القولين، أو عليه هذان القولان. الآن نحن هنا ذكر بعض الأعلام يقول أنا أستطيع بتقريب ما وأستفيد من هذه الآية، هذه والبدن جعلناها لكم من شعر الله، والآية الأخرى أكو آية أخرى هذه في الحج 36، هذه في الحج 28 اللي هي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول أنا من خلال ضم هاتين الآيتين أستطيع أن أثبت لكم أن الهدي يقسم إلى ثلاثة أقسامه، إلى قسمين يقسمه إلى ثلاثة أقسام، يعني اتفاقا مع المشهور. كيف؟ يقول الآية بلا إشكال كلتا الآيتين، آية والبدن جعلنا لقالت بعد قل فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وهذه الآية هم كذلك، فالآية الأولى والثانية فكلوا منها هم قالت فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن أكو اتفاق بين الآيتين، وهو أن صاحب الهدي لابد أن يأكل ماذا؟ من الهدي. هذا متفق بين الآيات، إذن هذا الثلث. كيف نستفيد القسمين الآخرين؟ قال نستفيد من هذا الآخر بأنه الآية الأولى دلت على وجوب إطعام الفقير، لأن قالت ماذا؟ الآية هذه اللي احنا فيها، لأنها اللي ماذا قال الأولى؟ لأنه متقدمة، هذه آية 28 في الحج، وإحنا اللي عنوان بها البحث آية كم؟ 36. فالآية الأولى ذيك اللي في هذه نفس السورة يعني وأطعموا البائس الفقير، فهنا قالت أطعموا البائس الفقير، فهذا إذن قسم للفقراء بلا إشكال بنص الآية الأولى. الآية الثانية ما ذكرت الفقير، قالت وأطعموا القانع والمعتر، فالقانع والمعتر لم يؤخذ في مفهومها الفقر حتى لو كان قنيا، لأن هذا اللي ما هو فقير قد تعطي ويقنع يقول لك شكرا، وقد يعطي ولا يقنع سموا المعتاد، فذلك قسم لحالهم صار. فمن هنا من تحليل مجموع هاتين الآيتين نستفيد ماذا أخواني؟ نستفيد ثلاثية التقسيم، نستفيد ثلاثية ماذا؟ التقسيم. هذه واضحة ذي؟ إذن من خلال هاتين الآيتين بجمعهما نستفيد أن قسما من البود لمن؟
للحاج،
والقسم الثاني
للفقير،
والقسم الثالث للمؤمنين وغير الفقراء. فبالتالي تكون كلتا الآيتين دالتان على ما عليه من المشهور. نعم لو أخذنا قل لحن كأنه تنزل، نعم لو أخذنا الفقر في عنوان المعتار والقانع بعد يصير عندنا قسمان، ما يصير عندنا كم أقسام ثلاثة، ما يصير عندنا أقسام ثلاثة، فقط عندنا ماذا؟ عندنا قسمان، قسم مثل ما يقول صاحب مثل ما يقول ابن إدريس فقط للصاحب الهدي، وقسم للفقراء للصدقة يعني يتصدق بها. ولكن يقول بأنه هذا العالم بأنه ما علم أنه يؤخذ الفقر في عنوان ماذا؟ في عنوان المعتر من وفي عنوان المعتر والقانع، فمن هنا لم يؤخذ، فلأجل ذلك نحن ماذا؟ لأجل ذلك نحن نتبع المشهور. لكن هل هذا الكلام تام أو لا؟ يقول المصنف حفظه الله هذا الكلام فيه تأملات، يعني يمكن التأمل في ذلك إما أولا وثانيا وثالثا. الأول يستفاد عندما قالت الآية الشريفة فكلوا وأطعموا القانع الفقير، أو فكلوا وأطعموا البائس الفقير، أو أطعموا القانع والمعتر فكلوا منها، هذا فكلوا من قال لك بأن فيه دلالة على الوجوب؟ هذا كما يقولون ماذا؟ من باب أنه هذا الأمر وارد في مورد توهم الحاضر. وتعلمون في علم الأصول بأنه الأمر إذا ورد بعد الحظر ماذا؟ يفيد الإباحة بالمعنى الأعام، أصلا لا يفيد لا الوجوب ولا الاستحباب ولا حتى الإباحة بالمعنى الأخص، أصلا كل ما يفيده ماذا؟ إباحة بالمعنى الأخص. أكلت أولا، يعني لأنه يرفع التوهم، لأنه هذا الذابح أو الناسك عندما ذبح يتوهم أنه ما يجلى يأكل منه، إيش قال للقرآن؟ فكلوا، يرفع هذا التوهم، توهم الحظر يعني المنع، الحظر بمعنى المنع، كما هو منقح عند محققي علم الأصول. نحن وضحنا في مسألة أصول الفقه للشيخ المظفر في هذه الأبحاث. على كل حال إخواني، إذن في مسألة في هذا الأمر الأول فلا يراد منه الوجوب، أنه تقسمون له بالضرورة يا يأكل من؟ يا صاحب، لا، هنا يتوهم عدم الجواز، يخاف أنه ما يجوز أكله، لازم يذبحه وزع على الفقراء، يقول القرآن لا يجوز لك تأكل، يعني أنه يجب عليك أن تأكل، فقيل فأكلوا منها أي يجوز لكم ذلك، مباح لكم ذلك، وهذا ليس فيه دلالة على الوجوب. واضح هذه النقطة؟ إذن هنا هذه ليس فيه دلالة على الوجوب. هذا التأمل الأول. التأمل الثاني إخواني هو أنه لو سلمنا الآن بعدم أخذ الفقر في مفهوم القانع والمعتار، خذت قلت أن المعتار والقانع، قلنا القانع الذي يعطى ولا يسأل ولا يعترض، المعتار لا، الذي يعطى ويعترض ويلح، يعني يقول هذا لا، أنتم قلتم أنه لا يؤخذ في مفهومه الفقر وما إلى ذلك، لا يعني أنه فعلا لم يؤخذ في مفهومه الفقر، يجوز ما أخذ في مفهومه الفقر، يعني الاحتمال باقي، أنتم احتملتم على شيء كأنه مقطوع به بأنه لا يؤخذ في عنوان الفقير والمعتر، عنوان لا يؤخذ في عنوان المعتر والقانع الفقر، عنوان الفقر، قل لا، مدام يحتمل لا نستطيع أن نبني استدلال، تعلمون إذا ورد الاستدلال بطل الاحتمال، فعلى ذلك إذا احتملنا يكفينا أن نعطي ماذا؟ أن نعطي فقير، أن نعطي الفقير، يعني قسم ترضي أكل صاحب الهد وقسم ماذا يعطى للفقير، وفي إعطائنا للفقير حتما يتحقق كلا الأمرين، هم إعطاء لنفس الفقير لذات الفقير، وهم للإخوان المؤمنين، لأنه إن صح التعبير بعبارة أخرى هو نفسه فقير ونفسه هم يدخل في عنوانه القانع أو المعتر أو ما شاكل ذلك، أحسن، فيتحقق امتثال كلا الأمرين لما نطعم البائس الفقير والأمر بإطعام القانع والمعتر، لأنه يحتمل أن يؤخذ في عنوان القانع والمعتر عنوان الفقير، فلما نعطي القانع أو المعتر وأحتمل أنه فقير فيشمل كلا الأمر، هم إعطاء الفقير وإعطاء هذا القانع المعتر، وبالتالي صار عندنا قسمان وليس ثلاثة أقسام. الأمر الثالث يقول هذا على وجه الاحتمال، الآن الأمر الثالث يقول لا أصلا، بل نستكشف من كلتا الآيتين أصلا ضرورة أخذ عنوان الفقر في المعتر من؟
والقانع،
فيصير إلى قسمين لا ثلاثة أقسام. كيف؟ إن الفقر معتبر فلان، كيف؟ لأن الآية اقتصرت على كل واحد من الآيتين على إشارة إلى هذا القسم، قالت فكلوا وأطعموا البائس الفقير، فكلوا وأطعموا القانع والمعتر، فنستفيد بالعكس، نستفيد أن ذلك قسم واحد وليس قسمين، إذن المقصودنا من الفقير من هو؟ المعتر. إذن يؤخذ مفهوم الفقر أين؟ في عنوان القانع والمعتر، خصوصا والحال بأن كلتا الآيتين وردتا في مقام البيان، يعني لو كان الشارع والذي في مقام بيان مراده ويريد أن يقسم ثلاثة أقسام لذكر مائزا بين الفقير وبين المعتر والحاج بجنب بين الآيتين، نقول بأن الفقير في الآية الأولى هو نفسه المعتر والقانع في الآية الثانية، بمعنى أنه أخذ في حقيقة المعتر والقانع عنوان الفقير، وهذا يكشف عن كون الباس الفقير هو نفس القانع المعتر. فبالتالي إذا لو أراد المصن أو أراد المبين أراد الشارع وهو في مقام تمام بيان مراده أن يجعلها أقسام ثلاثة لوضح بمائز ما وفرق بين الفقير وبين القانع والمعتر. فبالتالي المناسب مقتضى الآيتين كلتين أنه وجوب التصدق لا أكثر، يتصدق على الفقير ومن هنا هو يحقق كلا الأمرين، وقسمها أنا أحب أن يأكله لا يجب علي أصلا الأكل كما قلنا. الآن يأتي تساؤل لطيف، الآن يأتي تساؤل، ما الثمرة إذن من مسألة ماذا؟ مسألة لاحظوا أخواني، من مسألة ذكر المعتر وال إذا كان نفس الفقير. قالت الآية فكلوا وأطعموا البائس الفقير في الآية الأولى، نفس الكلام في الآية الثانية، ليش إلا جعل معتر وقانع؟ يقول ها كأن هناك مطلب أخلاقي إنجاز التعبير، بأنه أنت الفقير أعطيه أعطيه، مدام هو فقير أعطيه، سواء قال لك شكرا عطى أو اعترض، اعتراضه لا يوجب عدم إعطاء حتى لو اعترض عليك وتكلم وانتقد، مدام فقير أعطى يعني كأنه تربية أخلاقية في حكم، يعني يجب عليك إعطاء، مو تقول والله هذا أنا أقدم له خير، في عالم المنة والعياذ بالله كل واحد يمن على الثاني يستجير بالله. تذكرون في بحث المكاسب ذكرنا هذه المسألة بأنه من قدم لأخيه خدمة وتوقع أني مثلا أن يقدم له شيء أكل سحت، تذكرون هذا فيها كراهة، أنه الإنسان إذا يقدم خدمات للمؤمنين يجب عليه أن يكون ماذا؟ مخلصا لوجه الله سبحانه، يعني لا يتوقع شيء، ما يتوقع أن هذا يقدم له خدمة يقضي له حاجة، أبدا أبدا نستجير بالله. نعم هذا تعطي لنوع من التربية وتخلية النفس من هذه الرغبات والنوازع والعياذ بالله. فنفس الكلام هنا، أنت أيها المؤمن المضحي، أنت أيها الناسك الحاج، عندما أتيت إلى الحج المفروض أنك خدت دورة تربوية سلوكية، وصلت إلى مقام أنك تعطي الفقير، سواء الفقير اعترض عليك ما اعترض، اقتنع ما اقتنع، تكلم عليك انتقدك طلب المزيد هم أعطي، لا تقول بأن هذا طمع وتأخذ اللي عطيته أو تقول أصلا ما أعطيك أنت لا تستحق أنت إنسان كذا، لا أبدا أبدا. إذن فائدة الآية الثانية عندما قالت فكلوا واطعموا القانع والمعتر، هذا القانع والمعتر من صح التعبير ماذا؟ يدخلان تحت عنوان الفقير، يعني أنت أطعم الفقير سواء قنع بما أعطاك بما أعطيته أو لم يقنع، فهذا فائدتها. واضح هذا النقطة؟ إذن إلى هنا بحمد الله تم الحديث والكلام عن هذه الآية الشريفة. عندنا كم دقيقة نأخذ بعض أقسام الآية الأخرى. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه سورة البقرة 196. هذه طبعا اشتملت على مجموعة من الأحكام. الحكم الأول إن من شرع في الحج حتى لو كان مستحب، افترض حج الحجة الأولى حجة الإسلام الآن يحج، وعندنا استحباب في تأثير الحج روايات عديدة ورد عن الأمثال أنهم حج بعضهم 25 حجة 20 حجة 25 حجة، ورد أن الإمام الحسن يحج ماشيا على قدمه، وأن النوق تقاد أمامه، مو عن فقر وعوز، كل شيء عند الإمكانيات الضخمة في مسألة الحج، إلا أنه يمشي تذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. الإمام الحسين كذلك، الإمام زي العابدين، بقية الأمة على كله. فالحج كثرة الحج من المستحبات بلا أشكال. إذن كون الحج مستحب فضع عن الواجب، الشروع فيه يجب إتمامه، مو بكيفي أنا الحج صحيح مستحب أبدأ في الطواف أقول لا خلاص أنا ما بكمل، لا، مجرد تشرع في الحج بعد من تحرم ماذا تبدأ بالأعمال، إلا أن يصدق صاد بحث آخر كما سيأتينا. هذا سواء في الحج وكذلك إين في العمرة نفس الكلام، عمرة التمتع، عمرة الإفراد، كذا نفس الكلام هو الكلام. فإذن يجب إتمامها لماذا؟ لنفس هذه الآية، وأتم الحج والعمرة. هذا حكم الأول، هكذا قد يقال. الأمر الثاني، قالت الآية وأتم الحج والعمرة لله، فيها إشارة إلى أن يكون العمل ماذا؟ قربة لله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يأتي الإنسان بالحج قصد أغراض أخرى والعياذ بالله، لا بد أن أنه عمل عبادي، والعمل العبادي متقوم ماذا؟ للقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مسألة واضحة. الحكم الثالث والحكم المهم في المقام، هنا أخذ شيء منه حسب الوقت، قضية الإحصار. يعني معنى الإحصار لما قالت فإن أحصرتم، يعني اللي يتعذر عليه إتمام نسكه، أما لمرض ونحوه، يمرض مسكين يتحذر، يعني أحرم بيبدأ المناسك مرض شديد ما قدر يؤدي الأعمال، أو منعه مانع خارجي ظالم منع، مطر شديد أصلا سيول جاءت، بركان زلزال موانع على كل حال، الظالم منعه والعياذ بالله، وهكذا. هذا معنى الحصر، فإن أحصرتم بهذا. هذا الآن الذي أحصر، هل يجوز مجرد أنه أحصر يحل من إحرامه؟ والله ما أقدر أكمل خلاص أحل من إحرامه، ترض حلق أو قصر ونزع، لا إحرامه خلاص الله ما أوجب عليه، لا لا لا، الآية جاءت تعطيك برنامج ثاني، الإحلال مو بهالطريقة، لابد أن يكون عبر برنامج ماذا أقره الشهر وأراده الحق سبحانه وتعالى. من هنا الآية ماذا قالت؟ وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه الآية تريد أن تقولها لا يجوز لك الإحلال، بل ترسل هدي، هدي بالمقدار، أنت الآن أحصرت في هذا المكان منعك الضاصل ما تدخل، خلاص أنت محرم ابقاني في هالمكان ما يجوزك تحل، فما استقدم هديا، ما استيسر، يعني عندك إبل، بقرة، شات، ضائن مثلا، ارسله ويا ناس يلي ما أحصروا مثلا، أو ناس يستطيعون يوصلون إلى محل الهد هناك الذبح في منى مثلا، فودي هناك وهم ماذا يقومون بذبحه، فإذا ذبح ووصلك الخبر ذبح وتأكد جاز لك ماذا؟ أن تحلل بالحلق، يعني تحلق وتحل من إحرامك وتنتهي، واضح؟ الآن مسألة أخرى، يعني الآن هذا في الحالة الطبيعية، لكن عندنا حالة أخرى وهي مسألة ماذا؟ المريض، هذا على ما يوصل الهاد، اللي عنده أذى براسه أو شدة مرض أصلا ما يتمكن على ما يوصلون أصلا ذيك الأيام، إحنا مسؤول الهاد، خصوصاً إذا كان هو محرم مكان بعيد ومكان مثلاً يحتاج لأيام يمشي على ما يصل إلى مناسك الحج، فهذا مرض شديد وأحصر في هذا المكان، فمن ثم هنا ماذا يعمل هذا الإنسان؟ في أذى بالرأس ما يقدر، واضح، وأمراض أخرى أو شيء من هذا القبيل. هنا يقولون هذا يحلق قبل بلوغ، يعني وصل الهدي، يعطي الهدي يروح، ولكن يستطيع أن يحلق قبل وصول الهدي إلى محله، ولكن عليه الفداء. ما هو الفداء؟ أمور ثلاثة يتخير بينها، إما أن يصوم أو يتصدق أو نسك. فسرت في الروايات في باب، في كما ورد في الوسائل معنا في الباب، يعني الجزء هنا الجزء التاسع أو كذا، صفحة 308 الباب الخامس، باب الإحصار والصد، يعني من صد عن الحج وأحصر فسر بأن هذه الأمور الثلاثة التخيرة، فسر الصوم في الروايات بصوم ثلاثة أيام، لأنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق ويعطي ستة فقراء، يطعم ستة فقراء، أو يقوم بذبح شاء، النسك بذبح شاء. هذا يستطيع بلا إشكال قبل أن يصل حتى هذا الهادي إلى محله، فيستطيع ماذا أن الإحلال، ولكن بهذه الأمور الثلاثة، يعني أحد يختار أحد الأمور كإن صح التعبير فداء. هذا طبعا ما يستفاد بدوا من هذه الآية الشريفة. يوجد تفصيل ذكره جملة من الأعلام، الفقهاء فصلوا، إذا كان قالوا المانع من الإتمام مانع خارجي كالخوف من عدو واللي هو الصد، وبينما إذا كان المانع داخلي كالمرض يسمى الحصر، يعني احصرته، الأول اللي فصل العدو يذبح في مكانه ويتحلل، هذا يذبح هدية اللي صد العدو، هذا يسموه صد أمر خارجي مو بيده، خارجي جاء عدو منع بعد الظالم منع الحج، فهذا يذبح هديه ماذا في محله ويتحلل. بينما اللي يكون المانع داخلي كالمرض وسمى بالحاص، لا، هذا لابد أن يوصل الهدي مع جماعة ويتفق معهم على ذبحه، ويعين وقت، يقول إن سوف نذبح مثلا في اليوم الكذا في الساعة الفلانية بعد يتم ذبحه، يعني حسب المتعارف هني بعد، إذا ينتظر إذا وقت جاء الوقت. الآن بحمد الله الأيام سهلة، القضية اتصالات كذا رسائل موبايل يخبروا بنا والله حد يذبحنا احلل من كذا، الأول ما موجودة اتفق وياه، يقول بعد والله أربعة أيام نوصل، إحنا مثلا ثلاثة أيام يومين الساعة الفلانية ترى عادة نذبح، ما تجي الساعة الفلانية كذا كذا اللي احنا انتهينا من ذبح الهد، فهو بعد ينتظر تلك الساعة، إذا حلت يستطيع ماذا أن يحلق ويحل من إحرام. هذا إذا كان مريض. الحكم الرابع في الآية الشريفة، هذه المسألة الأخيرة بعد نختم بها البحث، والله بقية الأبحاث تأتي، إن الحلق يكون واجب في الحج. لماذا الحلق واجب في الحج؟ لأجل الإحلال، ولكن هذا الإحلال لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد الذبح، يعني أولا يأتي الذبح ثم يأتي الحلق ويأتي الإحلال، واضح؟ فالآية تريد أن تقول لا يجوز الإحلال بالحلق قبل أن يبلغ الهدي محلة، لابد أن يبلغ الهدي محلة، يعني يذبح ويحلق ثم يقوم بالإحلال. هذا الحكم الرابع. عندنا حكمان وشيء من هذا القبيل، وندخل الآية التي بعدها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.